بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والإيمان. هذه الحلقة السادسة من حديث المودة، وعنوانها سؤال ساذج ومغرض: لماذا لم يذكر القرآن الكريم أسماء الأئمة صلوات الله عليهم بشكل صريح؟ قبل أن أشرع في كلامي أقول: عظم الله أجوركم وأجورنا بشهادة إمامنا الزاكي العسكري هذه الليلة، ليلة شهادة إمامنا الحادي عشر صلوات الله وسلامه عليه. كما قلت قبل قليل، عنوان حلقتنا هذه سؤال ساذج ومغرض. وصفت هذا السؤال بأنه ساذج لأنه في بعض الأحيان يصدر هذا السؤال عن سذاجة في التفكير، وفي أحيان أخرى يطرح مثل هذا الكلام لغرض في النفس، لذلك قلت هو سؤال ساذج ومغرض. فمن يطرحه في بعض الأحيان يطرحه لأجل إثارة الشبهات، لذلك سأحاول جهد إمكاني أن أركز الكلام في الإجابة على هذا السؤال، وإن كان للكلام بقية إن شاء الله أتناوله في أول يوم من أيام افتتاح قناة المودة، يعني في يوم 17 من شهر ربيع الأول، حيث هو موعد الافتتاح الرسمي لقناة المودة الفضائية. سأكمل الحديث في ذلك اليوم، لكنني كما هو ديدني في الحلقات السابقة أحاول أن ألملم أطراف الحديث وأن أركزه في حلقة واحدة كي ينتفع المشاهد من ذلك. أجعل كلامي في عدة نقاط. النقطة الأولى: لو فرضنا أن القرآن الكريم ذكر أسماء الأئمة صلوات الله عليهم بنحو صريح وقال فلان وفلان وفلان، فلا يوجد هناك دليل يدل على أن المسلمين أو أن الصحابة بنحو خاص سيتبعون أمر القرآن، لأن كثيرا من الأوامر القرآنية خالفها الصحابة وبحضور رسول الله صلى الله عليه وآله، فما الفارق بين هذا وبين غيره؟ على سبيل المثال، لا على سبيل الاستقصاء، لأنني لو أردت أن أستقصي المواطن في الكتاب الكريم التي خالفها الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وآله فذلك يحتاج إلى وقت طويل للشرح والبيان، وربما سورة التوبة هي من أكثر السور القرآنية تركيزا على هذه المضامين، ولو وفقنا في يوم من الأيام لشرحها وتفسيرها سيتضح هذا المقصود الذي أشرت إليه، ولكنني سأضرب أمثلة من الكتاب الكريم. مثلا في سورة البقرة المباركة والآية 87 بعد 100 في حكم الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، إلى آخر الآية الكريمة، باعتبار أن تشريع الصيام كان له توقيت غير التوقيت الذي نحن نعمل به الآن. وعلى أي حال، ليس الكلام الآن عن طبيعة حكم الصيام، وإنما الكلام عن أن الصحابة كانوا يختانون أنفسهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تختانون يعني تخونون. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعني كنتم تخونون أنفسكم، والمراد من تخونون أنفسكم أي تخالفون حكم الله وتخالفون ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حكم بين العبد ونفسه، هو صائم ويخالف حكم الصوم فيقترب من زوجته مخالفا بذلك حكم الشريعة بحسب الحدود التي بينت لهم في ذلك الوقت. ونحن لسنا بصدد تفاصيل حكم الصيام، لأننا لا نتحدث هنا عن حكم الصيام، وإنما المقصود هو أنهم كانوا يختانون أنفسهم، يخالفون حكم الله. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، هذا مثال. ومثال آخر، هذا المثال الذي ذكرته يتعلق بأمر فيما بين الصائم ونفسه، فيما بين الصائم وربه. أما هناك مثال آخر يخالفون فيه حكم الله بحضور رسول الله وبحضور كل الصحابة الذين كانوا يحضرون إلى صلاة الجمعة. فعلى سبيل المثال، سورة الجمعة وآخر آية من سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة حينما تأتي القوافل التجارية، أما اللهو حينما تأتي مجاميع من الأحباش من العبيد يدقون ويرقصون ويطربون ويغنون فيتركون رسول الله وهو قائم في صلاة الجمعة، ويتركون المسلمين وهم في صلاة الجمعة، ويذهبون إلى مجالس الأحباش للرقص والطرب أو للتجارة والبيع والشراء. والآية تناديهم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. الآيات القرآنية واضحة، والأمر السماوي واضح، وأمر رسول الله واضح، ومع ذلك يخالفونه وبمحضر من رسول الله، من دون خجل ومن دون الشعور بأدنى تأنيب للضمير. وإذا رأوا تجارة رأوا القوافل التجارية قادمة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، تركوك وأنت في صلاتك. المواطن مثل هذه كثيرة في الكتاب الكريم. أيضا لنذهب إلى سورة التوبة الآية 38 والآية 39. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه آيات صريحة في أنهم يخالفون أمر الله ويخالفون أمر رسول الله ويتثاقلون إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن؟ للذين كانوا في المدينة المنورة، للصحابة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ثم تخاطبهم الآية التي بعدها إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. الآيات صريحة، أوامر من الله من رسول الله وهم يخالفونها. وليس الكلام يقف عند هذا الحد. لنذهب مثلا إلى سورة آل عمران الآية 53 بعد 100. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. الآية تتحدث عن حال المسلمين وعن حال الصحابة في وقعة أحد، في سياق الآيات التي تتكلم عن وقعة أحد. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. يعني هؤلاء فروا والرسول يناديهم، يناديهم عباد الله عباد الله ارجعوا إلي تعالوا عندي، وهم فروا. فالذين يخالفون رسول الله ويخالفون أمر الله ويفرون من الزحف، والأوامر الشرعية واضحة في ذلك بوجود رسول الله، فلماذا لا يخالفون أمر الله لو ذكر أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لأن هؤلاء الذين يقولون إن الله لم يذكر أسماء الأئمة بشكل صريح، لو كان الله سبحانه وتعالى ذكرها بشكل صريح في القرآن الكريم لكنا اتبعناهم. القضية ليست هكذا، هذه أوامر صريحة وبوجود رسول الله، بل إن رسول الله كان يناديهم. الآية صريحة، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يناديكم تعالوا أقبلوا ارجعوا، فأثابكم غما بغم إلى آخر الآيات الشريفة في سورة آل عمران. وأقف هنا، هذا تفسير الطبري جامع البيان، هذا تفسير الطبري جامع البيان، وهو الجزء 34، وهذه الصفحات التي بين يدي من الجزء 4. كما قلت الآية 53 بعد 100، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. في صفحة 169، في صفحة 169، وأما قوله ولا تلوون على أحد فإنه يعني ولا تعطفون على أحد منكم، لا تعطفون يعني لا ترجعون لا تلتفتون. ولا يلتفت بعضكم إلى بعض، لماذا؟ هربا من عدوكم مصعدين في الوادي، ويعني بقوله والرسول يدعوكم في أخراكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم أيها المؤمنون. هذا الدعاء يدعو به من أصحابه، يعني أنه يناديكم من خلفكم، إلي عباد الله، إلي عباد الله. في رواية أخرى عن ابن عباس والرسول يدعوكم في أخراكم، إلي عباد الله ارجعوا، إلي عباد الله ارجعوا. الآية فأثابكم غما بغم التي بعدها، فجازاكم بفراركم عن نبيكم، فجازاكم بفراركم عن نبيكم وفشلكم عن عدوكم ومعصيتكم ربكم غما بغم. في الصفحة 171، هذا في صفحة 170، في صفحة 171، فأثابكم غما بغم، قال فرة بعد فرة، يعني فروا أكثر من مرة. الأولى حين سمعوا الصوت أن محمدا قد قتل، والثانية حين رجع الكفار فضربوهم مدبرين حتى قتلوا منهم 70 رجلا. والتفاصيل موجودة في هذا التفسير وفي غيره، هذا تفسير الطبري. مقصودي أن هذه الآية وهي 53 بعد 100 تتحدث عن فرار الصحابة وعن تركهم لرسول الله، مع أنه كان يناديهم عباد الله إلي إلي، ولكن لا أحد يسمع، فروا عن رسول الله. أليس هذا خلاف ومخالفة واضحة صريحة لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ موطن آخر، لنعود إلى سورة التوبة المباركة. سورة التوبة الآية 25 من سورة التوبة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وليتم، فررتم، فروا عن رسول الله. الصحابة كلهم، أبو بكر وعمر وعثمان وكل من كانوا قد حضروا المعركة، فروا من أرض المعركة. ثم وليتم مدبرين، أليس هذه مخالفة صريحة لرسول الله ومخالفة صريحة لأوامر الله؟ والشواهد في الكتاب الكريم على مخالفة الصحابة لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرة جدا. لأتناول مثالا آخر، مثلا ما جاء في سورة المجادلة، ما جاء في سورة المجادلة الآية 12 والآية 13، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أنا أقف عند تفسير الطبري، وهذا هو الجزء 27 و28 بحسب تقسيم أجزاء القرآن. في هذا الجزء من سورة المجادلة، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا ناجيتم الرسول، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نقرأ بعضا من هذه الروايات التي وردت في تفسير الطبري في ذيل هذه الآية. هذه الرواية عن قتادة. سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني أتعبوه في كل وقت ليل نهار، فوعظهم الله بهذه الآية، وليس وعظا وإنما هو تشريع. وكان الرجل تكون له الحاجة، هذا فوعظهم، هذا من عنده، الآية واضحة صريحة في الحكم. وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة. يعني الله سبحانه وتعالى وضع تشريعا، إذا أردتم أن تسألوا نبي الله حاجة فقدموا صدقة. بعضا من هذه الروايات عن مجاهد في قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا فتصدق به. رواية أخرى قال علي رضي الله عنه إن في كتاب الله عز وجل آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. رواية ثالثة نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني استكثروا تقديم الصدقة للقاء رسول الله، عندهم حاجات، عندهم مسائل، فلم يقدموا الصدقة كي يلاقوا رسول الله، واستكثروا على لقائهم وعلى قضاء حوائجهم عند رسول الله أن يقدموا صدقة، ولم يقدم أحد صدقة إلا علي صلوات الله وسلامه عليه. وروايات موجودة في كنز العمال وغير كنز العمال ومصادر عديدة أنه 12 مرة تصدق، يعني 12 مرة ذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا العدد له خصوصية أيضا، وكان يدفع الصدقة كل مرة، وهذا حكم خاص بأمير المؤمنين لم ينفذه أي أحد من بقية الصحابة. فاستكثروا على أن يقدموا صدقة للقاء رسول الله، والقرآن يعاتبهم، بل القرآن هنا يؤنبهم، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أأشفقتم؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ يعني خفتم على أنفسكم وعلى دراهمكم وعلى دنانيركم، أخذتكم الشفقة على دراهمكم ولم تأخذكم الشفقة على رسول الله، على لقاء رسول الله؟ أي امتحان هذا للصحابة؟ في سبيل درهم أو في سبيل دراهم، ولم يتقدم أحد كي يدفع صدقة لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذه الموارد كثيرة في الكتاب الكريم. أنا هنا لست بصدد تتبعي وتقصي هذه الموارد في الكتاب الكريم، قلت في أول كلامي أنني لو أردت أن أستقصي هذه الموارد في الكتاب الكريم لوجدنا أن هذه الموارد موارد كثيرة جدا. فمثلما خالفوا هذه الأوامر الشرعية، ما الدليل على أن الصحابة لا يخالفوا أوامر الله لو كانت الأسماء مذكورة علنا؟ هم يقولون لو كانت أسماء الأئمة أو لو كان اسم أمير المؤمنين جاء مذكورا بشكل صريح في الكتاب الكريم لكانت الخلافة والبيعة بعد رسول الله لعلي، لكن لأن القرآن لم يذكر ذلك فلا يوجد دليل على إمامته. وهذه المواطن التي ضربت منها أمثلة ألم تكن مذكورة في القرآن؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله شاهدا وواقفا بينهم؟ لماذا خالفوا هذه الأوامر؟ مر علينا في الحلقات السابقة كيف أن عمر بن الخطاب لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في اللحظات الأخيرة من حياته: ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، ماذا قال؟ قال: إن الرجل ليهجر. مرت علينا الأحاديث في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، ومصادر عديدة. الأمة والصحابة الذين يتعاملون مع رسول الله بسوء الأدب، هذا بهذه الإساءة الأدبية وبهذه الإساءة الخلقية مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا يتوقع منهم أن يعرضوا عن القرآن وعن أمر الله حتى لو كانت أسماء الأئمة مذكورة بنحو صريح وبشكل صريح، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم معهم بشكل صريح، وكلام النبي إن لم يكن بقوة القرآن إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهذا يشمل الكتاب ويشمل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله، فهو لا ينطق عن الهوى، لا حينما ينطق بالقرآن ويبلغ بالقرآن، ولا حينما ينطق بالسنة بسنته الشريفة ويبلغ بسنته الشريفة صلى الله عليه وآله. هو في كل أحواله إن هو إلا وحي يوحى، هو في كل أحواله لا ينطق عن الهوى. ولكن فلنبقى مع الموضوع، مع ذكر أسماء الأئمة في القرآن الكريم. فمثل هذا الموقف: إن الرجل ليهجر وهو يريد أن يكتب لهم كتابا لا تضل الأمة من بعده أبدا. فكما أنهم منعوا النبي صلى الله عليه وآله من أن يكتب كتابا وهو بينهم، وهو فيما بينهم وفي اللحظات الأخيرة من حياته، وما حققوا له هذا الأمر وهذا المراد، أفكثير عليهم أنه أن يخالف أمر الله لو كانت أسماء الأئمة مذكورة بشكل صريح في الكتاب الكريم؟ بل ربما لأنكر القرآن جملة وتفصيلا حينئذ، ليس فقط حينئذ يخالف الأمر الذي جاء بخصوص أسماء الأئمة، لربما ينكر القرآن جملة وتفصيلا. وإلا ما معنى أن النبي الأعظم وفي اللحظة الأخيرة من حياته يطلب كتابا يكتب فيه فيقال إن النبي ليهجر؟ هذه النقطة الأولى، مجموعة من الآيات أو من الشواهد أو من الأمثلة التي تشير إلى مخالفة الصحابة لأوامر الله الصريحة في القرآن. وهذه هي المدرسة، هي نفس المدرسة، هذه المدرسة التي كانت سابقا وجاءتنا لاحقا وإلى يومنا هذا، هي نفس المدرسة. يعني هذا البدوي الجافي الذي يقول: محمد وشو محمد؟ محمد وشو محمد؟ رجال طارش محمد. هذا الذي يتكلم بهذا المنطق هم نفسهم الذين قالوا إنه ليهجر، نفس هذا المنطق. في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، طبعا المخالفون لأهل البيت يقولون إن ابن أبي الحديد شيعي، ليس شيعيا، وربما في حلقة أخرى، ربما في الحلقة القادمة أتحدث عن هذا الموضوع إذا سنحت الفرصة، لكن بشكل سريع أقول: القصيدة العينية المشهورة لابن أبي الحديد المعتزلي: يا برق إن جئت الغرية فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع، هو فيها يقول: ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع. في نفس القصيدة هو يصرح باعتزاله. وهذا الكتاب، كتاب شرح نهج البلاغة، مليء بالأدلة الصريحة الواضحة على أن الرجل كان معتزليا، والمعتزلة ليسوا من الشيعة أبدا، المعتزلة فرقة من فرق المخالفين لأهل البيت. متى نشأت هذه الفرقة؟ هذه الفرقة من أتباع الحسن البصري، والحسن البصري من أكثر الناس عنادا لأهل البيت، لأن أمه كانت خادمة في بيت عائشة ونشأ في بيت عائشة، فمن ينشأ في بيت عائشة هل يمكن أن يكون محبا لأهل البيت؟ نشأ الحسن البصري في بيت عائشة وكان معاندا لأهل البيت ومعاندا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإليه يشير الإمام الباقر: فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من هاهنا، ويشير إلى صدره الشريف. على أي حال، الحسن البصري من أبرز تلامذته واصل بن عطاء، وواصل بن عطاء اختلف مع الحسن البصري في مسألة، فاعتزل درسه فجلس في جانب من المسجد، فسميت هذه المجموعة مجموعة واصل بن عطاء بالمعتزلة، لأنهم اعتزلوا درس الحسن البصري، فقيل لهم المعتزلة، وهؤلاء لا علاقة لهم بالشيعة ولا بالتشيع. على أي حال، لو كان الكلام منعقدا عن هذا الموضوع لا بسطت القول فيه. مرادي أن أورد هذا المثال، هذا هو المجلد الرابع من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. هذه الطبعة هي طبعة دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، سنة 1983 ميلادي. في صفحة 642، صفحة 642: وخطب الحجاج بالكوفة، وخطب الحجاج بالكوفة، فذكر الذين يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، فماذا قال؟ فقال: تبا لهم، إنما يطوفون بأعواد ورمة بالية. وهذا نفس كلام المدرسة الموجود الآن، هذا كلام الحجاج وكلام ذلك البدوي البغيض الذي أشرت إليه قبل قليل، محمد وشو، رجال طارش. تبا لهم، ماذا يقول الحجاج؟ تبا لهم لزوار قبر رسول الله، إنما يطوفون بأعواد ورمة بالية. يقول عن رسول الله إنه رمة بالية. يقول: هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك؟ ألا يعلمون أن خليفة المرء خير من رسوله؟ يعني أن عبد الملك خير من رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس الكلام هذا البدوي الجاهل يقول: عصايا هذه أفضل من محمد. لربما الحجاج يتحدث عن عبد الملك، وعبد الملك إنسان، لكن هذا ماذا يقول؟ يقول: عصايا أفضل من محمد، لأنه مجرد طارش. نفس الكلام، وهذا كلام الحجاج ابن يوسف الثقفي. تبا لهم، إنما يطوفون بأعواد ورمة بالية، هل لا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك؟ ألا يعلمون أن خليفة المرء خير من رسوله؟ يعني أن عبد الملك خير من رسول الله صلى الله عليه وآله. على ذكر عبد الملك، هذه القضية حقيقة الآن حضرت في ذهني، لم أكن قد هيأتها للبرنامج وما كان في نيتي أن أذكرها، لكن الآن حضرت في بالي. عبد الملك كان شديد البخل، رائحة فمه كريهة جدا، بحيث يتأذى كل من كان قريبا منه. لذلك المؤرخون يقولون كان يستعمل العطور المثمنة والمسبعة والمتسعة والمعشرة. ما المقصود مثمنة ومسبعة؟ يعني يجمعون له ثمانية ألوان وأنواع من العطور القوية، يتعطر بها، يعطر ثيابه ويعطر نفسه، حتى يغطي على جيفة فمه، على نتانة فمه. الحادثة التي أردت أن أشير إليها، في يوم من الأيام كان طفله أحد أولاده جالس في حجره، فأحدث خرجت منه رائحة كريهة من الطفل، فقال له: بني، هذا الأمر يفعل في الكنيف. ماذا قال لأبيه؟ قال: وأنا أين جالس؟ أنا جالس في الكنيف. فعبد الملك هذا هو الذي يريد منا الحجاج أن نطوف به وأن نترك رسول الله، فإنه رمة بالية كما قال لعنة الله عليه. نفس المدرسة، نفس الأفكار، نفس الطريقة، نفس العقيدة، عداء لرسول الله، عداء لأهل البيت. ولكن كما قال صادق العترة عليه السلام لما سألوه عن الناصب، قال: إنك لا تجد في الناس من يقول إني أبغض محمدا وآل محمد، لا تجد ذلك، وإنما الناصب من أبغضكم وناصبكم العداء وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. خطاب لشيعته: من ناصبكم العداء وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا، وإلا فإنك لا تجد في الناس أحدا يقول إني أبغض محمدا وآل محمد. لكن القضية كيف تصب؟ تصب بقوالب أخرى. وعلى أي حال، نفس أولئك الذين ما استطاعوا أن يدفعوا درهما لملاقات رسول الله، هي هذه مدرستهم وهذا منهجهم، ولا أريد أن أطيل الكلام أكثر في هذه النقطة، وإنما أنتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية من حديثي والكلام عن ذكر أسماء الأئمة في القرآن، لماذا لم يذكرهم القرآن؟ لننظر إلى سورة النحل المباركة، والآية التاسعة والثمانون من سورة النحل المباركة: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الآية صريحة في أن الكتاب تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما هو حال هذا الكتاب؟ ما هو وصفه؟ ما هي حقيقته؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، فهو تبيان وهو هدى. ما المراد من أن الكتاب تبيان لكل شيء؟ هل أن المراد أن كل شيء بين في الألفاظ بشكل صريح؟ إذا كان هذا هو المراد، فإن القرآن يكذب نفسه بنفسه، لأن ألفاظ الكتاب الكريم محدودة، ولأن حروف الكتاب الكريم محدودة، فكيف نتمكن من أن نصل إلى معرفة كل شيء من الكتاب الكريم مع هذه الألفاظ المحدودة ومع هذه الحروف المحدودة؟ كيف نتعامل مع القرآن؟ هل نتعامل مع القرآن فقط بظاهره اللفظي؟ فقط بظاهره اللفظي؟ إذا كنا نتعامل مع القرآن بظاهره اللفظي ونترك ما وراء الألفاظ، سمه ما شئت، تفسيرا بالباطن، تفسيرا بالتأويل، وللعلم التأويل هو تفسير القرآن الحقيقي. كلمة التأويل يشيع في الأذهان أن التأويل هو إعطاء وجه للآية غير الوجه الحقيقي، وهذا مما أشاعته المدرسة المخالفة لأهل البيت. تأويل القرآن هو المعنى الحقيقي للقرآن، لذلك النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال لعلي؟ يا علي، أنا قاتلت على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل، على التأويل على المعنى الحقيقي للكتاب الكريم. وكلمة التأويل ما معناها في اللغة؟ التأويل إرجاع الشيء إلى أوليته، أول الشيء أرجعه إلى أوليته، إلى حقيقته. لو وصل الكلام للحديث عن تفسير القرآن وعن تأويل القرآن لبسطت القول في هذا، ولكن نحن الآن في صدد الموضوع الذي بين أيدينا. فالكتاب تبيان لكل شيء، أهو تبيان فقط بحدود الألفاظ من دون أن نذهب إلى ما وراء اللفظ، من دون أن نستخرج المفاهيم؟ إذا كان القرآن بحدود اللفظ وبحدود الألفاظ، حينئذ يحق للقائلين أن يقولوا بأن القرآن لم يذكر أسماء الأئمة. إذا كان القرآن كقراءة محو الأمية أو كقراءة الأول الابتدائي مجرد ألفاظ وجمل متقطعة، ولا نتمكن من الذهاب إلى ما وراء هذه الألفاظ، ولا نتمكن من استخراج المفاهيم من الكتاب الكريم، حينئذ يحق للقائلين يقولون بأنه لا دليل في الكتاب الكريم على إمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القرآن بألفاظه ليس تبيانا لكل شيء. إذن أين تبيان القرآن لكل شيء؟ أين يكمن؟ يكمن تبيان القرآن لكل شيء في من يبين معنى القرآن. أنا أقول إذا كانت القضية بحدود ظواهر الألفاظ وبحدود الألفاظ فقط، وبما أن القرآن عربي ونحن عرب والذين يسمعونني عرب فيفهمون القرآن، أنا أقول أأتي بمثال من سورة البقرة. من سورة البقرة الآية 58 بعد 100، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا واضح، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جناح في كتب اللغة ما معناها؟ أليس جناح هو الإثم؟ ماذا نفهم من هذه الآية؟ الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه. يعني معنى أن التطوف في الصفا والمروة وهو السعي شيء معيب، فيه نقص، يعني ليس واجبا، ليس مندوبا. لذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أنه لا جناح على من يطوف بهما، لا إثم عليه. هذا الذي يظهر من ألفاظ الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ليس عليه من إثم، لا إثم عليه أن يطوف. لما نقول عن شيء لا إثم على هذا الشخص أن يقوم بهذا الأمر، لما نقول لا إثم فيه، ما معنى هذا؟ هل أن هذا الشيء واجب؟ هل أن هذا الشيء ممدوح مستحب؟ نقول لا إثم فيه. وكأن الناس تتصور هناك إثم والآية تأتي لتنفي الإثم، هناك عيب في هذا الأمر، والحال باتفاق المسلمين، باتفاق الشيعة والسنة، أن هذه الآية تتحدث عن منسك من مناسك الحج المهمة، وهو السعي بين الصفا والمروة، وهو من واجبات الحج ومن المناسك الواجبة. هذا المعنى من أين فهمناه؟ من اللغة أم أن المفسر فسره؟ ومن الذي فسره؟ هل فسره الطبري أو ابن كثير، أم فسره رسول الله الذي نزل عليه القرآن؟ الذي نزل عليه القرآن هو الذي فسر لنا هذا، وإلا لو أردنا أن نرجع إلى اللغة فاللغة لا تعين على هذا المعنى. إن الصفا والمروة من شعائر الله. أنتم الذين تسمعونني من العرب ماذا تفهمون؟ بغض النظر عن كلام فلان وفلان، هذه آية قرآنية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ليس عليه إثم أن يطوف بهما. ماذا يشعرنا هذا الكلام؟ يشعرنا هذا الكلام بأحد معنيين: إما أن هناك تصور أن التطوف بهما هو معيب ومنقصة، فتقول الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أو تريد الآية أن تشعرنا أنه هذا الأمر ليس واجبا ولا مندوبا ولا مستحبا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا، أليس هذه اللفظة تناقض ما قبلها؟ الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، من تطوع خيرا في أي شيء؟ في التطوف بهما. فقبل قليل الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو بقينا على حرفية الألفاظ لما فهمنا الآية بشكلها الصحيح، وهذا في الظواهر اللفظية، ومثل هذا في الكتاب الكريم كثير. آتيك بمثال آخر. الآيات 183 184 185 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية واضحة أن الصيام كتب علينا، كتب فرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه آية 183. الآية 84 بعد 100: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا واضح، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أيها العرب، ماذا تفهمون من هذه الآية؟ وعلى الذين يطيقونه، أليس المقصود وعلى الذين يطيقونه على الذين يستطيعون أن يصوموه؟ نفس السورة تستعمل هذا المعنى. إذا نرجع في سورة البقرة الآية الأخيرة من سورة البقرة: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني حملنا ما لنا به طاقة ما نطيقه. نفس السورة: ولا تحملنا ما لنا طاقة به، ما لا طاقة لنا به، يعني حملنا الشيء الذي نطيقه. فالآية هنا تقول وعلى الذين يطيقونه، الذين يطيقون الصيام ماذا يفعلون؟ فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. طبعا المفسرون من أبناء العامة تخبطوا، قالوا الآية التي بعدها نسخت الآية التي قبلها، قالوا هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأنا لا أريد هنا أن أدخل في التفاصيل، لكن الآية الأولى صريحة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآية الأولى، فلا نحتاج إلى أن ننسخ هذه الآية، لأن الآية الأولى صريحة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وإنما هذا من التخبط في ظواهر اللفظ القرآني. فإذا كانت ظواهر اللفظ القرآني والتي تتعلق بأحكام عبادية يخضع لها الجميع وهو حكم الصوم، وعلى الذين يطيقونه، طبعا في روايات أهل البيت، في روايات أهل البيت الأئمة عليهم السلام قالوا وعلى الذين يطيقونه، الذين كانوا يطيقونه، الإمام هكذا فسر الآية، قال وعلى الذين كانوا يطيقونه والآن لا يطيقونه فماذا يفعلون؟ فدية طعام مسكين. مقصودي أن هذه الآيات وآيات أخرى، الوقت يجري سريعا، نماذج أخرى كثيرة في القرآن يمكن أن أجد لك نماذج بالمئات وليس بالعشرات، نماذج بالمئات في الكتاب الكريم موجودة من هذا القبيل. هذه كلها ماذا تريد أن تشير إلينا؟ يعني القرآن سبك بهذه الطريقة لأي شيء حتى نحتاج إلى المفسر؟ وأي مفسر؟ المفسر الذي يفهم القرآن، كما قالت روايات أهل البيت إن القرآن هذا لا يفهمه إلا من خوطب به. القرآن هو يتحدث عن نفسه. في سورة آل عمران الآية السابعة من سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله، ما يعلم حقيقته وليس ما يعلم تأويله المعنى الثانوي كما يريد أن يصور البعض أن معنى التأويل هو معنى ثانوي من معاني القرآن، ما يعلم تأويله، ما يعلم حقيقته إلا الله. طبعا هنا بحسب المدرسة المخالفة لأهل البيت وضعوا علامة للوقف، وهذه علامات لم تأتي من رسول الله، هم وضعوها بحسب ما يريدون. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني إذا كانوا راسخين في العلم فكيف لا يعلمون تأويل القرآن؟ إذن ما الفارق بينهم وبين الجهلة؟ يعني إذا كان هناك مؤمن مسلم جاهل فهو لا يعلم تأويل القرآن، وكذلك الراسخ في العلم لا يعلم تأويل القرآن، إذن لماذا يعبر الباري عنه بأنه راسخ في العلم؟ يعني الراسخ في العلم والجاهل سواء. القضية واضحة منطقية، راسخ في العلم، راسخ يعني ثابت شديد الثبات. من هو الذي يكون راسخا في العلم؟ أليس هو الذي بلغ درجة اليقين؟ وإلا كيف يكون راسخا في العلم؟ والراسخون في العلم، الراسخون الذين بلغوا درجة اليقين، الذين بلغوا درجة اليقين في العلم وفي المعرفة يكون حالهم كحال الجهلة، كيف يمكن هذا؟ لكن هذا هو ديدن هذه المدرسة التي تجعل العصا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله، هذا هو ديدن المدرسة التي تجعل من عبد الملك ابن مروان أفضل من رسول الله، فالخليفة أفضل من الرسول. الآية صريحة واضحة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هؤلاء الذين رسخت وثبتت أقدامهم في العلم هم الذين يعلمون تأويله. وحينئذ تتضح المعاني إن كانت من الظاهر اللفظي وإن كانت من المفاهيم وإن كانت من بواطن الكتاب، وإن كانت كما يقول صادق العترة عليه السلام نزل القرآن على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء، وهذه كلها هي في مخزن أسرار الله، ومخزن أسرار الله هم أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحتى قول الإمام العبارة للعوام، فنحن حتى إذا رجعنا إلى العبارة لا تتضح عندنا المعاني. الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم أليس تؤخذ من ظواهر الألفاظ؟ لا يمكننا أن نصل إلى تفاصيل الأحكام الشرعية من ظواهر الألفاظ، ومر علينا مثال الحج ومثال الصوم، وربما لو أردت أن أذكر أمثلة كثيرة في كل الأحكام الأخرى فالقرآن يكون شاهدا على ذلك، والمنصف الذي يستمع إلى كلامي يرى حقيقة ما أقول في آيات الكتاب الكريم. لذلك نحن بحاجة إلى الراسخين في العلم. هنا مشكلة عندنا، عندنا آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، نحتاج إلى تمييز المحكم من المتشابه، ونحتاج إلى أن نخلص من المتشابهات تتفكك عندنا الصورة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهم لا يعرفون تأويله، الذين يعرفون تأويله فقط الله والراسخون في العلم. إذن نحن بحاجة إلى راسخ في العلم كي يبين لنا تأويل الكتاب وحقيقة الكتاب. وهذا المعنى، هذا المعنى يمكننا أن نجده في الآية 59 من سورة النساء المباركة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نفس التأويل الذي جاء في الآية 7 من سورة آل عمران: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم بينوا في هذه الآية: أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. التأويل الأحسن تجدونه عند رسول الله، ورسول الله هو الذي قال لنا بأن الذين يعرفون القرآن علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألم يقل رسول الله إن عليا هو الكتاب الناطق، هو القرآن الناطق؟ ألم يقل إن الحق مع علي وإن القرآن مع علي يدور معه حيثما دار؟ نفس هذا المضمون نجده واضحا في الآية 83 من سورة النساء أيضا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطونه؟ الذين يستنبطونه الذين لا يعرفون معاني القرآن اللغوية، هؤلاء هم الذين يستنبطونه. وعندنا شواهد كثيرة في حياة الصحابة كانوا لا يعرفون معاني الكلمات، معاني الألفاظ، معاني الألفاظ، معاني لغتهم العربية، هؤلاء هم الذين يستنبطونه. أم الذين يستنبطونه هم أولئك الذين أمر الله بطاعتهم: أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والذين يوصلوننا ذلك خير وأحسن تأويلا. وهم نفسهم الذين وصفهم في الآية 7 من سورة آل عمران بالراسخين في العلم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن هم الذين يستنبطون القرآن؟ استنباط استخراج الماء من باطن البئر، من باطن الأرض. يقال فلان استنبط الماء من البئر، أي أخرج الماء من باطن الأرض. الذي يستخرج المعنى من باطن القرآن من هو؟ ذلك الذي لا يعرف معنى فاكهة وأبا، أم هذا الذي جاء وصفه بأنه راسخ في العلم؟ الذي لا يعرف معنى فاكهة وأبا، وهي كلمة كان يستعملها الرعاة، والرعاة عادة أقل طبقات المجتمع ثقافة، كلمة يستعملها الرعاة ويعرف معناها الرعاة لا يعرف معناها خليفة المسلمين. أهذا هو الذي يستنبط القرآن؟ أم الذي يستنبط المعاني؟ أولئك الذين وصفهم الكتاب بالراسخين في العلم، وهؤلاء هم الذين جاء وصفهم في سورة واقع المباركة. نفسهم الآيات 77، 78، 79: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. مطهرون ليس المتوضئون، لكانت الآية قالت لا يمسه إلا الطاهرون إلا المتوضئون. مطهرون الذين يظهر فيهم معنى التطهير مشددا، أولئك الذين جاء ذكرهم في سورة الأحزاب في الآية 33 ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يطهركم، يطهركم فعل مشدد، والفعل المشدد يعني أنه مضاعف، يعني يطهركم ويطهركم. وتطهيرا مفعول مطلق، والمفعول المطلق إذا كان من نفس لفظ الفعل فهو تكرار وتوكيد لنفس معنى الفعل، وهذه من القواعد البديهية المعروفة في علم النحو في المدرسة الكوفية والبصرية على السواء، لا خلاف فيها. حينما يأتي المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل فإنما يأتي توكيدا، يعني تكرارا لمعنى الفعل. يطهركم فعل مشدد مضاعف، وتطهيرا مفعول مطلق يعني يطهركم ويطهركم ويطهركم، وهو تطهير للذات وللصفات وللأفعال. فأهل البيت مطهرون ذاتا وصفات وأفعال، طهروا في جميع جهاتهم. وليس الكلام الآن عن معنى الآية، لكن لا يمسه إلا المطهرون كما مر علينا في الآية 79 من سورة الواقعة المباركة. هؤلاء هم نفسهم في الآية 33، هم الراسخون في العلم وهم الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطونه، وهم أولئك الذين لا يمسون القرآن إلا هم، إلا المطهرون، وهم هؤلاء الذين طهرهم الباري سبحانه وتعالى ويطهركم تطهيرا. هؤلاء هم الذين يفسرون لنا القرآن. إذن القرآن بحاجة إلى مفسر، ولذلك أنا أسأل سؤال هنا، أنتم المسلمون، لا أريد أن أسأل غير الناطقين بالعربية، خصوصا وأني أعتقد لا يسمعني يعني الذي لا يفهم العربية، لكن أخاطب الذين يفهمون العربية. أنا أسأل الذين يفهمون العربية يتكلمون بها، إن كانت هي اللغة الأولى أو الثانية بالنسبة لهم، حينما نتحدث عن معجزة النبي عن القرآن، لما نتحدث عن معجزة النبي عن القرآن، أنا بالله عليكم أسألكم، كيف نعرف معجزة القرآن؟ كيف نعرف وجه الإعجاز في القرآن؟ هل نعرف وجه الإعجاز مجرد أن ننظر إلى القرآن؟ القرآن ليس معجزة حسية، القرآن ليس كمعجزة موسى أو عيسى عليهما السلام. كانت معاجز الأنبياء سابقا حسية، وكانت لنبينا معاجز حسية. معجزة القرآن ليست معجزة حسية. إذا نظرنا إلى القرآن هل نستشعر الإعجاز في القرآن؟ أو إذا سمعنا القرآن مجرد السماع وهو سماع حسي، هل نستشعر الإعجاز؟ ربما في جانب من الجوانب ربما، أما في زماننا هذا ونحن بعيدون غاية البعد عن بلاغة العربية وعن معرفة حتى المعاني اللفظية لألفاظ القرآن، كيف نستشعر إعجاز القرآن؟ إعجاز القرآن نستشعره من خلال فهم معانيه. حينما نعرف عظمة القرآن، وعظمة القرآن لا يمكن أن تتجلى من خلال كتب اللغة، لابد أن تتجلى من خلال مفسر ومترجم للقرآن يعرف حقائق القرآن. هنا تتجلى معجزة القرآن. معجزة القرآن لا تتجلى من الألفاظ ومن الكلمات الحرفية. أنا قلت في بداية كلامي، نحن كيف نتعامل مع القرآن؟ هل نتعامل مع ألفاظه الحرفية الظاهرية فقط؟ إذا كان هذا فنحن لا نستشعر الإعجاز في القرآن، لا يستشعر الناس ولو قالوه بألسنتهم، لأنهم يعتقدون أن القرآن معجزة لكنهم لا يستشعرون الإعجاز. أين وجه الإعجاز في القرآن؟ وجه الإعجاز في القرآن هو في مفاهيمه، هو في تأويله، هو في بواطنه، وهذا لا يصل إليه إلا مفسر القرآن الأصلي. ومفسر القرآن الأصلي هو النبي الأعظم ومن أشار إليهم،
من أرجع الناس إليهم. قال الكتاب والعترة، العترة مفسرة الكتاب، المفسر الأصلي العترة. لماذا جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين مسبحتيه؟ جمع النبي بين مسبحتيه، العرب تسميها سبابة للسباب، وسماها النبي، غير الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة، سماها مسبحة. جمع بين مسبحتيه هكذا للتطابق بين الكتاب والعترة. المفسر الحقيقي هو هذا الذي يظهر لنا حقيقة القرآن. ولذلك نحن حينما نرجع إلى حديث أهل البيت وإلى فهم أهل البيت للقرآن، تتجلى لنا حقائق القرآن ومعاني القرآن، وإن كان الأئمة لم يبينوا منها إلا النزر القليل، فما سنحت لهم الفرصة. أعداؤهم وأولئك الجهل والحمقى والظلمة والطغاة وأهل الجور وفسقة العلماء وقفوا حائلا بين أهل البيت وبين بيان الحقائق على أتم وجه. لذلك هذه الحقائق لا تتجلى إلا عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك أعود فأقول إن الكتاب الكريم تحدث عن الإمامة وبين لنا أوصافا صريحة واضحة وشخص لنا الأئمة. أنا هنا لا أريد أن أورد الآيات التي كثيرا ما يستدل بها في هذا المقام، وهي آيات قوية وصريحة وواضحة، ولا يعرض عنها أو لا يشكك فيها إلا أولئك المعاندون. أنا أشير إلى مثالين. أشير إلى الآية السابعة من سورة الرعد المباركة دون الرجوع إلى الروايات. الآية السابعة من سورة الرعد المباركة، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما، الخطاب إلى رسول الله، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أيها العرب الناطقون بالعربية الذين تفهمون العربية، إنما أنت منذر، إنما أداة تفيد الحصر. يا رسول الله وظيفتك هذه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ما المراد من هاد؟ أليس هو إنسان؟ طبعا إذا تراجع كتب المخالفين لأهل البيت يقولون والله هو الهادي لكل قوم. لاحظوا التحريف، وإن كان في بعض كتب التفاسير عندهم ولكل قوم هاد يهديهم. من هو هذا؟ إنما أنت منذر، الآية صريحة. بعض التفاسير يقولون رسول الله هو المنذر وهو الهادي في هذه الآية. رسول الله هو المنذر وهو الهادي، لكن ليس في هذه الآية. رسول الله هو البشير وهو النذير وهو السراج المنير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الكتاب الصامت والكتاب الناطق، وهو وجه الله في هذا الخلق وفي هذا الوجود. رسول الله كل شيء، لكن هذه الآية صريحة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لا يمكن أن يكون المراد هو الله كما يفسرونها، ولا يمكن أن يكون المراد هو رسول الله، لكانت الآية تقول إنما أنت منذر وهاد. الآية صريحة، إنما أنت منذر. يا من يفهم العربية، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فمن هو هادي هذه الأمة؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال، ماذا قال؟ قال ولولاك يا علي لا يعرف المؤمنون بعدي. يعني هو الميزان، نحن نسلم عليه في زيارته السلام عليك يا ميزان الأعمال. هو ميزان الحقائق، هو ميزان الخلق، هو ميزان الناس، ميزان الإيمان. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من هو هذا الهاد؟ سؤال أنت أجبني عليه أيها المنصف. أليس هذا الهاد هو نفسه الذي يكون راسخا في العلم؟ أليس هو نفسه الذي يستنبط العلم حسب ما مرت الآيات؟ أليس هو نفسه المطهر الذي يمس القرآن لا يمسه إلا المطهرون؟ أليس هو المطهر الذي جاء ذكره في سورة الأحزاب ويطهركم تطهيرا بالتطهيرات الثلاثة؟ من هو هذا الهاد؟ من الذي له القدرة على هداية الناس؟ أليس الذي يتصف بهذه الأوصاف لا بد أن يكون عالما ولا بد أن يكون علمه بدرجة اليقين، وإلا لا يمكن أن يهدي الناس، لا بد أن يكون على درجة من اليقين. هو هاد، هذه الأمة تحتاج إلى هاد، وهذا الهاد لا بد أن يكون عالما راسخا في العلم، ولا بد أن يكون علمه علما يقينيا. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا وأرى الوقت يجري سريعا. في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب الآية العاشرة والآية الحادية بعد العاشرة، الآية العاشرة والآية الحادية بعد العاشرة: إذ جاءوكم من فوقكم. الآية تتحدث عن واقعة الأحزاب. إذ جاءوكم من فوقكم، يعني من الجهة الفوقانية للمدينة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني شمالا جنوبا من الجهات المختلفة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، حين أحاطوا بالمدينة وهي أكبر قوة واجهت المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار، زاغت مالت من الخوف. يقال أن الذي يخاف تبيض عيناه، يزيغ السواد من شدة الخوف والقلق. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذه أوصاف من عنده يقين، هذه الأوصاف من كان عنده يقين يمكن أن يوصف بهذا الوصف. هنالك ابتلي المؤمنون، عندهم إيمان لكن لم يبلغوا درجة اليقين، وزلزلوا زلزالا شديدا. أي خوف! لاحظوا في سورة الزلزلة، في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، الآية الأولى من سورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها مفعول مطلق، وقبل قليل قلت يطهركم تطهيرا. إذا كان المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل فهو يؤكد معنى الفعل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، في سورة الزلزلة يوم القيامة، هذه أحداث يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يعني القرآن الكريم تحدث عن المواقف والإرهاصات أو أشراط الساعة، ما يسبق يوم القيامة. قال زلزلت الأرض زلزالها، جاء بالفعل وبالمفعول المطلق، لكن في هذه الآية جاء بالفعل وبالمفعول المطلق وبوصف التشديد إضافة إلى المفعول المطلق: وزلزلوا زلزالا شديدا. تلاحظون يوم القيامة السورة القرآنية: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقط فعل ومفعول مطلق من نفس لفظ الفعل وهو لتوكيد معنى الفعل. أما في هذه الآية وهي الحادية بعد العاشرة: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أيضا فعل مفعول مطلق من نفس الفعل، ولكن يضاف إليها وصف للزلزال وبالشدة: وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه الأوصاف: زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر، إشارة إلى الخوف الشديد والرعب، وتظنون بالله الظنونا، يعني أسأتم الظن. تظنون بالله الظنونا، أسأتم الظن بالله. النبي أخبرهم بأنهم سينتصرون، لكنهم أساءوا الظن بالله وأساءوا الظن برسول الله. زاغت الأبصار، تلاحظون التعبير بلغت القلوب الحناجر. مقصود بلغت القلوب الحناجر يعني يأخذون النفس بقوة وحتى لا يتمكنون من الكلام، يعني يبس البلعوم والحلقوم من شدة الخوف. حينما يشتد الخوف ييبس البلعوم والحلقوم بحيث لا يتمكن الإنسان حتى من الكلام. زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا، أسأتم الظن بالله وبرسول الله. هنالك ابتلي المؤمنون، يوجد إيمان لكن بدرجة ما، وزلزلوا زلزالا شديدا. بالله عليك، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل التاريخية، قل لي من كان في هذه الواقعة لم يكن خاضعا لهذه الأوصاف؟ من؟ قطعا رسول الله خارج عن هذه الأوصاف. رسول الله هل زاغ بصره أو بلغ قلبه إلى حنجرته؟ هذه الأوصاف قطعا رسول الله خارج بالدليل. أنا هنا لا أتحدث عن خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء أمير المؤمنين يقول عنه، أمير المؤمنين يقول إذا حمي الوطيس، الوطيس التنور، إذا حمي الوطيس كنا نلوذ برسول الله. أمير المؤمنين يقول هكذا، إذا حمي الوطيس. فليس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله خارج بالدليل. لكن أيها المنصفون، هذه الأوصاف هل تنطبق على علي بن أبي طالب؟ ارجعوا إلى التاريخ، ارجعوا إلى كتب التفسير، ارجعوا إلى كتب الأخبار. هذه الأوصاف تنطبق على جميع صحابة رسول الله، لكن هل يجرؤ أحد فيقول إن هذه الأوصاف تنطبق على علي بن أبي طالب؟ لا يمكن ذلك، إلا إذا أراد أن يكذب كل الحقائق، إلا المعاند. المعاند نحن لا كلام لنا مع المعاند، يعني صاحب اليقين فقط هو علي فيهم، لأن الذي يملك اليقين لا يتعرض إلى هذه الأوصاف. أما الذي يتصف بهذه الأوصاف مجرد أن جاءت قريش وأحاطت بالمدينة بقواتها وجيوشها، ومجرد أن كان عمرو بن عبد ود العامري الذي كان يعد بألف أو بعشرة آلاف فارس، فارس يليل، هذه يليل معركة أدارها لوحده، يعني قاتل فيها قبيلة بالكامل وانتصر عليها، لذلك سمي بفارس يليل عمرو بن عبد ود العامري. كان الخوف قد ملأ جنبات نفوسهم، جنبات قلوبهم، من ابن عبد ود العامري ومن قريش ومن هذه الجموع التي جاءت وأحاطت بالمدينة. هؤلاء لا يملكون يقينا، هم مؤمنون، درجات الإيمان مختلفة، وفيهم منافقون، مجتمع المدينة صحابة النبي فيهم المؤمنون ودرجاتهم مختلفة في الإيمان، وفيهم المنافقون، وفيهم وفيهم. هذه الأوصاف، زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر، تظنون بالله الظنونا، زلزلوا زلزالا شديدا، تنطبق على جميع الموجودين، لا يستثنى منها إلا علي بن أبي طالب، والتاريخ شاهد على ذلك. أليس حينما كان يستهزئ بهم ابن عبد ود العامري ويقول أين جنتكم هذه التي تريدون الذهاب إليها؟ هل من مبارز؟ من الذي كان يقوم حينما كان رسول الله يلتفت إلى أصحابه والكل جلوس، الكل جلوس كأن الطير على رؤوسهم؟ القرآن يصفهم بلغت قلوبهم الحناجر، وظنوا بالله السوء، وظنوا برسول الله السوء، وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال الذي أصابهم أشد من زلزال يوم القيامة. رسول الله يقول من يخرج له، من يبرز له وأنا أضمن له على الله الجنة. لا يملكون اليقين، لا يقين بالجنة ولا يقين بكلام رسول الله، إذن لا يملكون يقينا بالدين. الذي لا يملك يقينا بالدين هل يمكن أن يكون إماما للناس وهاديا؟ هل يمكن أن يكون مفسرا للقرآن؟ كلما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من يبرز لهذا الفاجر، من الذي كان يقوم؟ أغير علي كان يقوم؟ أنا له يا رسول الله. في المرة الثالثة قال له يا علي هذا عمرو بن عبد ود، قال وأنا علي بن أبي طالب، قال يا علي هذا فارس يليل، قال وأنا فارس بدر، فعممه بعمامته وخرج. أنا لا أريد أن أشير إلى الواقعة بتفاصيلها، التفاصيل معروفة، ربما أشير إليها في وقت آخر لأنه قد جرى الوقت سريعا وبقيت بقية من الكلام. حينها قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله، الإيمان كله هو هذا اليقين الذي كنت أتحدث عنه وتتحدث عنه الآيات. أقل تدبر في هذه الآيات، لا نحتاج إلى شهادات علمية لا من الجامعات الدينية ولا من الأكاديميات الحديثة، أقل تدبر لمن يفهم القرآن وسمع شيئا من التأريخ أن هذه الآيات تتحدث عن كل الصحابة، عن كل الذين كانوا موجودين مع رسول الله، لكن لا يجرؤ أحد فيقول إن عليا تنطبق عليه هذه الأوصاف، علي خارج هذه الأوصاف. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ لأن عليا هو الراسخ في العلم، لأن عليا هو الذي يستنبط القرآن، لأن عليا هو الهادي. لذلك قال برز الإيمان كله. ونحن عندنا في رواياتنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إلهي إن شئت ألا تعبد فخذ عليا، هذه تلويحات وتلميحات، إشارات، هذا النوع من التعبير، تعبير فيه تلويح وتلميح وإشارة وإلماع، هذه إلماعة واضحة. إلهي إن شئت ألا تعبد فخذ عليا، هذه إلماعة واضحة لنفس المضامين والمعاني التي دار حولها الكلام. يعني حينما نريد أن نبحث عن شخص بعد رسول الله من هو؟ أليس أن نبحث في الأزمات؟ هذه أزمة شديدة وزلزل زلزالا شديدا، لم يرد وصف في القرآن عن أزمة مثل هذه الأزمة. القرآن وصف يوم القيامة زلزلت الأرض زلزالها، وهنا وزلزل زلزالا شديدا، هذه أزمة شديدة. أليس عند الأزمات تتكشف الحقائق؟ لله در النائبات فإنها، يقول الشاعر لله در النائبات فإنها صدأ اللئام وصيقل الأحرار، فإنها صدأ اللئام وصيقل الأحرار، وعلي هو أبو الأحرار وعلي هو سيد الأحرار. هذه الأزمات، في هذه الأزمة تتجلى المعادن، وهنا تجلى معدن علي. فعلي هو صاحب اليقين، وعلي هو الراسخ في العلم. وهل تريد وصفا أكثر من هذا الوصف؟ وهل تريد تصريحا أكثر من هذا التصريح في بيان صاحب اليقين؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا شيء من تدبر في آيات الكتاب الكريم، وإنا إن شاء الله في طوايا دروسنا، طوايا برامجنا القادمة، سنتحدث عن كشف الكثير من حقائق القرآن وفقا لمنهج أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا قلت إن شاء الله في يوم افتتاح القناة ستكون هناك تتمة لحديثي هذا، لأن حديثي لم يتم. ولكن بعد كل هذا بينت في النقطة الأولى كيف أن الصحابة خالفوا تعاليم الله وتعاليم القرآن وتعاليم رسول الله، وأشرت إلى بعض الأمثلة، هناك شواهد كثيرة في القرآن. في النقطة الثانية تحدثت عن كيفية التعامل مع القرآن وكيف أنه تبيان لكل شيء بأي صورة وبأي صيغة. في النقطة الثالثة تحدثت عن أوصاف هذا الهادي، عن أوصاف هذا الإمام، وهذا الإمام أوصافه تنطبق على الأئمة من بعده. وإذا انطبقت هذه الأوصاف على علي هو الإمام، فهو قد بين لنا الإمام من بعده، وهكذا إمام بعد إمام، وإن بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في ختام حديثي فقط أشير النقطة الأخيرة أو الملاحظة الأخيرة، هذا سنن ابن ماجه، وهو من صحاح إخواننا السنة المعروفة. طبعا دار الكتب العلمية بتحقيق محمود محمد محمود حسن نصار، الطبعة الثانية 1430 هجري 2009 ميلادي. هذا هو الجزء الثاني صفحة 466، الحديث 1944. الحديث بسنده عن عائشة. ماذا قالت عائشة؟ عن عائشة بعد ما ذكر السند، عن عائشة قالت: نزلت آية الرجم. آية الرجم هذه الآية المعروفة بآية عمر، يعني أعتقد الإشارة إلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، أو آية الرجم، الرجم للزاني والزانية، وقد تكون غير هذه الآية. هناك آيات مفتريات كثيرة موجودة في كتب القوم، لسنا نحن الذين نقول بالتحريف، هم القوم قائلون بالتحريف، والروايات كثيرة عندهم. عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، يعني تحت سرير عائشة. عائشة تقول: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، يعني أن الكبير إذا رضع امرأة، إذا رضع امرأة عشرا، فحينئذ هذا الرضاع سينشر الحرمة. لذلك يعني ليس غريبا الحديث الذي بعده عن عائشة، الشيء بالشيء يذكر، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فقال: من هذا؟ يعني النبي دخل على عائشة وكان عندها رجل، فقال: من هذا؟ قالت: هذا أخي. وغريب النبي يعني لا يعرف أخاه على أي حال، وعندها رجل. هذه أيام النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فقال: من هذا؟ هذا الحديث 1945. للعلم هذا الحديث متفق عليه، وأخرجه البخاري في من قال في باب من قال لا رضاع بعد حولين، وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع في باب إنما الرضاعة من المجاعة، وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح في باب في رضاعة الكبير، وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح في باب رضاعة الكبير. يعني هؤلاء كلهم أخرجوا هذا الحديث. هذا الحديث ليس فقط في سنن ابن ماجه، أنا الآن أقرأه من سنن ابن ماجه، لكن رواه البخاري، رواه مسلم، أبو داود في السنن، والنسائي، والدارمي أيضا. أقرأ الحديث عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فقال: من هذا؟ قالت: هذا أخي. قال: انظروا من تدخلن عليكن، فإن الرضاع من المجاعة. في الهامش يقول الرضاعة، الرضاعة، الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع، هذا المقصود الرضاعة من المجاعة، يعني أن الكبير لا يرضع على أي حال. مقصود يعني هو في هذا الجو، أعود إلى الرواية السابقة، كان حديثي عن رضاعة الكبير على أي حال. فهذا الرجل كان عند عائشة، وكان كما تقول أنه كان أخاها، والنبي ما كان يعرفه، فلذلك قال انظروا من تدخلن عليكن فإن الرضاعة من المجاعة. أعود للحديث السابق 1944 عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، يعني آيات نازلة، نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، يعني الكبير إذا يرضع المرأة عشر مرات ينشر هذا الرضاع الحرمة، ولقد كان في صحيفة هذه الآيات، يعني آية الرجم وآية الرضاعة، باعتبار أن عائشة كانت تطلب من أخواتها أن يرضعن شبابا كبار ويدخلون عليها لأجل الحديث، يعني كانوا ينقلون عنها الحديث حتى لا يصير حرج، يعني الشباب، شباب من المدينة أو من مكة، كانوا يدخلون على عائشة لأجل أن تحدثهم، ينقلون عن الحديث، فحتى لا يحدث الحرج فكانت عائشة تطلب من أخواتها أن يرضعن هؤلاء الكبار، فكانوا هؤلاء الشباب يرضعون أثداء أخوات عائشة، وبعد ذلك يدخلون على عائشة كي ينقلون عنها الحديث باعتبار كانت محدثة. لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، يعني هناك آيتان عندنا نزلتا من الله والرسول جاء بهما قطعا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. الآن ما موجود عندنا في القرآن آيات، يعني ما موجود آية الرجم ولا آية رضاعة الكبير، مع العلم كما تقول عائشة أن هذه الآيات نزلت وكانت مكتوبة في صحيفة تحت سريرها. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. داجن ما معناه؟ الداجن هو كل حيوان يربى في البيوت، الطيور تسمى دواجن، الأغنام تسمى دواجن، العجول تسمى دواجن، العنز يسمى داجن، الماعز. لذلك في بعض الكتب يقولون إن الذي يعني أكل هذه الصحيفة هو ماعز، كان عنزا في البيت، في بيت عائشة، ودخل فأكل. داجن هو لم يبين، لكن المفسرون يمكن أن يكون نعجة، قطعا الطيور لا تأكل الصحيفة، لا نتوقع أن دجاجة أو بطة مثلا دخلت فأكلت الصحيفة، لابد أن يكون من هذه الحيوانات، يعني مثلا إما أن تكون شاة أو أن يكون ماعز. وفي بعض الكتب الذين شرحوا هذه الرواية قالوا أنها كانت عنزا، يعني ماعزا، أو يكون عجلا وهو ابن البقر العجل. فهذا الحيوان الداجن دخل فعلس الصحيفة، علسها يعني أكلها، الحيوان حينما يأكل شيئا يقال علسه، أكله، علسه. فالداجن هذا أكل الصحيفة، علس الصحيفة، علس أكل، يقال علس البعير مثلا العشبة، أو علست البقرة العلف. حيوان حينما يأكل شيئا يستعمل هنا الفعل علس. فالداجن هذا دخل إلى غرفة عائشة وأدخل رأسه تحت السرير واستل الصحيفة وعلسها أكلها، وضاعت علينا آية الرجم وآية رضاعة الكبير. هذا كما نرى هو هذا واضح، يعني آية نزلت وعلست. فأنا أقول لو كانت هناك آية ذكر فيها أسماء الأئمة، من الذي يضمن لنا أنه لا يأتي الداجن فيعلسها؟ يعني أريد من أين، لربما كانت آية وعلسها الداجن، علسها العجل، مثل ما العجل علس هذه الآية. أليس مر علينا أن النبي صلى الله عليه وآله، عائشة مر علينا في الروايات في الحلقات السابقة أنه خرج إلى المسجد وسمع رجلا يقرأ آيات من القرآن، فالنبي دعا له وقال رحمه الله إنه أذكرني هاتين الآيتين، فإنني أسقطتهما من سورة كذا وكذا، ربما كانت الآيات والنبي نسيها فأسقطها. هم يقولون هكذا، هل عندهم دليل على رد هذا؟ أو ربما جاء العجل فعلسها، مثل ما علس العجل هذه الآيات، آية الرضاع وآية الرجم. وأنا أقول لكم يا جماعة، إحنا معلوسين، ترى صار 14 قرن علسنا، فمثل ما علست هذه الآية آية الرضاعة وآية الرجم، علسها العجل البقري، هناك العجل البشري. العجل البشري يعلس أخطر من علس العجل البقري. إذا كان العجل البقري علس آية الرضاع كما تقول عائشة، فالعجل البشري علس الكثير، علس الحقائق كلها. ألم يعلس حديث الغدير؟ أين ذهب حديث الغدير؟ كما علس حديث الغدير، علس الشيء الكثير وعلست أسماء الأئمة. رحمة الله على الشيخ صالح الكواز، نونيته المشهورة، أنا لا أريد أن أقرأها، فقط أشير إلى البيت هذا، يقول عن لسان الزهراء عليها السلام: أبتاه هذا السامري وعجله عبدا وما للناس عن هاروني. فكما علست آية الرضاع رضاع الكبير وآية الرجم، أقول لقد علست أسماء الأئمة. إن كانت من القرآن علست، أنا لا أقول أن أسماء الأئمة وردت في القرآن، وإنما هو محاججة ومجادلة فقط، لكن أسماء الأئمة وهذه الحقائق علست في الواقع وحرف الدين، وعلس الدين علسا منذ اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا فيه بعدي أبدا. منذ ذلك اليوم حين قال قائلهم إن محمدا يهجر، علس الدين منذ ذلك اليوم، منذ تلك اللحظة. أراد أن يكتب كتابا للأمة كي لا تضل الأمة من بعده، فعلسوا علينا الكتاب. وهكذا علست آية الرضاع وآية الرجم. كما قلت، للحديث بقية إن شاء الله، وإني وإن كنت حاولت أن ألملم أطراف الحديث في هذه المسألة، لكن ستبقى للحديث بقية، تأتينا إن شاء الله في اليوم 17 من شهر ربيع الأول في مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طال بنا الوقت، عظم الله أجوركم في هذه الليلة، أسألكم الدعاء وتصبحون على ولاية علي وآل علي، وفي أمان الله.